بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث يدور بإذن الله تعالى تتمة للبحوث الماضية حول إطار العلاقة بين الدولة والشعب. ما هو هذا الإطار؟ ما هي ماهية العلاقة بين الدولة والشعب؟ ما هي الحدود؟ وما هي الضوابط؟ وما هي الأسس التي تبتنى عليها هذه العلاقة؟ مضى كثير من الحديث ووصلنا إلى الحديث حول الضمانات التي ينبغي أن تتوفر لكي نضمن استقامة الجيش والقوات المسلحة ونزاهتها وعدالتها كلما نشب نزاع أو صراع أو خلاف بين الدولة وبين الشعب، باعتبار أن الجيش والقوات المسلحة هي أقوى ركيزة بيد المستبدين لضرب حركة الأمم ونهضة الشعوب. لو لم توضع هذه الضمانات ولو لم نؤسس لسلسلة من العوامل التي تحول دون تحول الجيش من أداة لحفظ الاستقرار في البلد ومن كونه حصنا للرعية على حسب تعبير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر حيث يقول فالجنود بإذن الله حصون الرعية. نبدأ كالعادة ببعض التدبر في الآية القرآنية التي هي المدخل للبحث وهي الإطار وهي المقوم والمسدد لهذه البحوث بأكملها. نقول إن الله سبحانه وتعالى قال جل اسمه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وصلنا إلى بعض الضوابط بعض الإضاءات وبعض الإنارات وبعض البصائر في كلمة العدل. ذكرنا ونضيف هذه الليلة بأن العدل عرف بتعريفات شتى، منها العدل هو وضع الشيء في موضعه. تعريف آخر للعدل وللعادل، العادل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. تعريف آخر، العادل هو القصد في الأمور، القصد اللي هو من الاقتصاد، الاقتصاد مأخوذ من القصد، يعني التوسط في الأمور. تعاريف كثيرة ذكرت للعادل، من التعاريف أن يثيب هذا الإنسان العادل، يعني أن يثيب على الحسنة بالحسنة وعلى السيئة بالسيئة. ومن التعاريف الاعتدال والتوسط بين الجانبين وبين النمطين، أي رعاية الاعتدال والتوسط والاستقامة بين جانبي الإفراط والتفريط من جهة، وبين النمط العالي والنمط الداني أو السافل من جهة أخرى. توضيح ذلك أن العدل لا يعني فقط العدل كميا أو في الجهة الكمية فقط، وإنما العدل يشمل ويشمل بعدين، ولعله يشمل بعدا ثالثا أيضا. أولا العدل في الجهة الكمية، ثانيا العدل في الجهة الكيفية، ثالثا العدل في الجهة، يعني في الجهة الجهوية إن صح هذا التعبير، الكم والكيف والجهة. هل العدل، نبدأ بالثالث ونحول تفصيل الحديث عن الثالث للمستقبل، لأن حديثنا الليلة سيكون حول الأول والثاني، الكم والكيف. العدل في الجهة، هل يمكن أن يكون هنالك عدل في الجهة؟ يعني الإنسان من الناحية الكمية يكون عادل، ومن الناحية الكيفية يعني كمان وكيفان يوصل إلى ذي الحق حقه، لكن يمكن أن يكون غير عادل جهة؟ يعني شنو غير عادل جهة؟ يعني هذا القاضي يقضي بالعدل فيوصل الحق بكمه وبكيفه إلى المظلوم، لكن الجهة لا تكون جهة إلهية، يعني لا يفعل ذلك لله ولا لأجل إحقاق الحق، وإنما لمصالح معينة يرتئيها، حتى بكرة أن يتوقع أن هذا المظلوم في يوم من الأيام سيصل إلى مناصب رفيعة، فعندئذ تكون له عنده يد. هل هذا عدل من الناحية الجهوية؟ أنه لم يقم بالعدل لأجل أنه عدل أو لأجل رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما لمصالحه أو لخوف، يخاف من الأعلى من هذا القاضي، أكو هناك هيئة رقابة، لو لم يعدل لعزل فيعدل. فالعدل كمي وكيفي لو عمل بهما، لكن ليس بجهة الحب في العدل، ليست الجهة جهة الحب لله أو الحب للعدالة، وإنما خوفا أو طمعا أو غير ذلك، تقية مثلا. هل هذا يطلق عليه عدل أو لا؟ فالآية تشمل أو لا تشمل؟ وللتوضيح نقول أن العدل يمكن أن يطلق على الجهة اللي تتعلق بالقلب، يقول الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا العدل فسر في التفسير أن المراد به العدل القلبي في الحب، لأن آية تقول اعدلوا، آية صريحة تأمر بالعدل بين النساء. هذه الآية تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كيف يمكن التوفيق؟ الله يأمر بما لا نستطيع أداءه؟ الجواب لا، كما يقول الإمام عليه السلام في محله، أنه تلك الآية التي تأمر بالعدل، المراد العادل في النفقة، المراد العادل في العشرة وما أشبه ذلك، يعني العدل الكمي بتعبيري والكيفي، لا يراد بها العدل الجهوي في الجهة أو القلبي. أما هذه الآية التي تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العادل قلبا، الإنسان ما يستطيع أنه يحب ابنيه 100% متساويين، أو زوجتيه لو كانت له زوجتان أو أكثر من ذلك. هذا البحث نتركه لمحله، فلنبقى في البحث الأول، العادل كما والعادل كيفا. مثاله الواضح، عدة أمثلة نمثل، لكل مثال أيضا خصوصية من الحياة الشخصية والاجتماعية. العدل في الأكل، العدل في الأكل كما، أن الإنسان لا يأكل كثير حتى التخمة، ولا يأكل قليل حتى الضعف المفرط الذي يقعد به عن العبادات، الذي يقعد به عن خدمة الناس، الذي يقعد به عن أداء أدواره الطبيعية ووظائفه الشرعية والعقلية. هذا كما وكيفا. العادل كيفا هذا كان كما. أما العدل كيفا فأن الإنسان يأكل من الناحية الكيفية باعتدال الطعام المتوسط. أما أن الإنسان يأكل طعاما فاخرا جدا، بعض الناس يروح إلى مطعم راقي جدا، فبدل أن يصرف 10 دنانير فرضا على الطعام هو وأهله، يروح إلى مطعم كذائي ويصرف 200 دينار. هذا جور وليس عدلا. العدل من الناحية الكيفية أن يأكل كما باعتدال، وكيفا الطعام المتوسط. معاوية يقول أحدهم، أحد ضيوف معاوية يقول دخلت على معاوية وعند سفرة فدعاني، وسفرة معاوية كان فيها ما لذ وطاب من الأطعمة بما لا يرقى إليه لعله خيال البعض أيضا. فيقول شفت نوع من الطعام، طعام جدا لذيذ وفريد وما شايف مثله أصلا ولا سامع عنه. يعني بعدين عندما شرح لي معاوية، فسألت معاوية ما هذا الطعام، قال هذا الطعام عبارة عن مخ العصافير، عند صياد يصيد العصافير يستخرج العصفور كم حجمه حتى يستخرج مخه، فيستخرجون مخ العصافير ويطبخونها بدهن الفستق وبأشياء غريبة من هذا القبيل متميزة. فأحيانا للسفرة الواحدة 10,000 عصفور يصيدون، حتى هذا الرجل هو وجماعته يفرحون بهذا الطعام اللي بني على أكتاف المستضعفين، والذي بني على ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع، كما يقول أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين. 10,000 عصفور يصطادوه حتى يصنعون من أمخاخها طعام لذيذ لهذا الإنسان، ودنيا فانية. وحتى لو الإنسان كان عنده من أموال، يعني حتى لو لم تكن أموال الناس وسرقة وغصب واحتكار واحتيال، حتى إذا كان الإنسان من حله حصل المال، لكن عليه أن ينفقه في محله. مثال آخر في الإرث. الإرث شخصان أخوان راجعا قاضيا، العادل أن يعطي كل واحد منهما من الناحية الكمية ما دام أخوين كالآخر. من الناحية الكيفية أيضا مدخلية، هناك له مدخلية. إذا الميت كانت له داران فيعطي لهذا دار والآخر دار، هذا مو بالضرورة يكون عادل إذا لم تتطابق الكيفيتان. يعني هذه الدار من الناحية الكيفية تكون كتلك الدار من الناحية الكيفية، لكن مجرد العدد لا يكفي في العادل. هذا مثال في الأحوال الشخصية. مثال آخر فيما يرتبط بالدولة وفيما يرتبط بالجيش، فيما يرتبط بالجنرالات، فيما يرتبط بالوزراء. العادل ما هو؟ لاحظوا الآن في نظام التوظيف في هذه الدول أكو إجحاف وأكو ظلم. يعني هذا الإنسان اللي هو من الأكابر عنده واسطة ابنه يتوظف في أفضل الأماكن، أما عامة الناس ولعل كفاءات الكثير منهم أكثر من كفاءة هذا الابن لا يستطيع أن يتوظف. هذا إجحاف وهذا ظلم، وهذه نوع من الإثرة، استأثر فأساء الإثرة، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن عثمان. أو إذا تلاحظون كثير من المسؤولين في الدولة من الجيش أو غير الجيش، هذه من علائم الدول الاستبدادية، هذا له عدة مناصب، بمعنى أنه عضو في مجلس إدارة هذه الشركة ورئيس تنفيذي لتلك الشركة ومدير لتلك الشركة الأخرى وعضو فخري في هذه الجامعة وهذه المؤسسة، ولعله الشخص الواحد منهم مدير أو عضو شرف أو عضو إدارة مجلس إدارة لثلاثين أربعين شركة أو مؤسسة. هذا ليس بالعدل. نعم إذا كانت الحكومة ديمقراطية حقيقة وكان طلب تلك الشركات لهذا الإنسان نظرا لكفاءاته وليس لكي يتسلقوا على أكتافه لكي يصلوا باعتباره أنه شنو عنده منصب في الدولة، هذا نوع من الجور، يعني تارة الشخص لأنه عنده موقع في الدولة، فلان شركة تطلب منه أن يكون عضوا في مجلس إدارتها لأنه بكرة راح يدافع عن مصالحها ويستغل موقعه لتكريس مكانة هذه الشركة. هذا هو الإجحاف وهذا هو الظلم. أما إذا الشخص هو بما هو، هو له كفاءة وتتهافت عليه الشركات أو المؤسسات لكفاءته، هذا ما في إشكال، هذا عدل، أن وضع الشيء في موضعه إذا بالفعل كان قادر على أن يقوم بتلك الأدوار بأكملها. المثال الرابع للعادل كما وكيفا المناقصات، وهذه الأمثلة اللي قاعد نشير لها كثيرة الابتلاء جدا. يعني من المثال الأول في الأكل، الناس عادة إما مفرط أو مفرط في الأكل، إما كما وإما كيفا. قضية الإرث ومختلف مسائل القضاء، في باب القضاء أكثر القضاة أو كثير من القضاة يقضون بالجور. في المثال الثالث في التوظيف أو في المنصب، عادة مسؤولي الدول عندما يحتلون موقعا معينا حتى إذا كان بالطوع وبالطلب، هذا الاحتلال ليس لأنه هو الشخص المناسب، وإنما تسلقا على أكتافه باعتباره ذا مركز رفيع. المثال الرابع المناقصات، البلد يحتاج إلى مثلا معمل أو مصنع، أو يحتاج إلى تبليط الشوارع أو موانئ أو أي شيء آخر، المفروض الدولة تضع ذلك في مناقصة. الشركات المختلفة تعرض أطروحتها أو خدماتها أو الطريقة التي ستنفذ بها المشروع والامتيازات وكم من المال تحتاج. الدولة عليها عن ذاك المسؤول المكلف بهذا الملف الخاص، وزير الزراعة كان أو وزير الإسكان أو أي وزير آخر، المفروض أن يرى أنه أي مناقصة هي الأفضل، أي عرض هو الأفضل، من حيث أنه يكلف خزانة الدولة أقل، ومن حيث أنه يقوم بالمواصفات بشكل أفضل وأجود، يكون ذا جودة عالية. لكن المشاهد أنه في غالب الدول حتى الدول الديمقراطية وإن كانت بنسبة أقل، أن موقع الوزير والرشوة التي تقدم له بشكل أو بآخر، بشكل خفي حالي أو مستقبلي من قبل إحدى الشركات، هذا هنا موطن من مواطن العدل الرئيسية والظاهرة. هذا الوزير أو ذاك المسؤول في البنك أو غيره تشوف، أو في الجيش وزير الدفاع، هنالك أسلحة مختلفة يمكن أن تستورد من الدول، لكن يميل به الهوى إلى هذه الدولة لامتيازات شخصية يعطى هذا المستبد، هذا الحاكم، لتكريس دعائم عرشه القائمة تلك الدعائم لا على العدل أو الحرية أو الأخلاق الفاضلة. هذا أيضا مثال، وما أشد الابتلاء بهذا المثال. لا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. المثال الآخر، البعد الآخر، حتى في المجتمع، في مؤسسات المجتمع المدني، في النقابات، في الأحزاب، في التنظيمات، هل هذا الشخص الذي كان يقود النقابة أو الحزب أو المنظمة هو الأكفأ بالفعل من كافة الأعضاء طوال 50 سنة حتى يبقى هو القائد أو هو الرئيس أو هو المسؤول؟ ليس الأمر كذلك، ممكن نادرا يكون من هذا القبيل. لكن لماذا في هذه الأحزاب أو المنظمات، دينية كانت أم غير دينية، إحنا قاعد نتكلم بمنطق عقلائي حاليا، لأن العدل من المستقلات العقلية، فإذا كان الطرف متدينا فيقبل كلامنا لأن الله قد أمر بالعدل، وإذا كان غير متدين عليه أن يقبل هذه المعادلة لأن العدل من المستقلات العقلية. هنا لماذا هذا الشخص يبقى في منصبه حتى لو هو أسس الحزب، لكن الآن برزت دماء جديدة وكفاءات متميزة، فلما لا تكون هنالك انتخابات لكي يبرز الأكفأ ليوصل هذه الجماعة للأهداف المتوخات. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه كلها التي ذكرناها من مصادق العادل المأمور بها وجوبا، إلا لو دل دليل خارجي على استحباب ذلك، لكن الأصل في العدل أنه واجب، بل الاستثناء من ذلك قد يكون استثناء موضوعيا، يعني إذا لم يكن واجبا فلا يسمى عدلا في هذا الاصطلاح، لا في الاصطلاح اللي هو بالمعنى الأعم، يعني وضع الشيء موضعه، هذا معنى عام، حتى المستحب قد وضعته موضعه، المكروه لم تضعه موضعه حيث فعلت. فالعادل إذا أخذناه بمعنى وضع الشيء موضعه يكون أعم من الواجب والمستحب والمكروه والحرام، لكنه بمعاني أخرى قد يكون مساويا ومساوقا للواجب، يعني العادل الذي يحكم به العاقل هذا مساوق للواجب، العادل الذي أمر الله به سبحانه وتعالى مساوق أو مساو للواجب.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
وأما الفصل الثاني من الحديث الضمانات، ما هي الضمانات التي ينبغي أن تتوفر في الدولة؟ ما هي الضمانات التي ينبغي أن تتوفر في الجيش والقوات المسلحة لكي نضمن أن هذا الجيش وتلك القوات المسلحة وقوات وأفراد الأمن والاستخبارات وغيرهم لا يتحولون إلى معاول؟ ما هي ضمانة أن لا يتحول إلى معاول تهدم حقوق الناس وتسحق حقوقهم وتهدم حرياتهم وتهدم بنيان وبنية المجتمع؟ ذكرنا مجموعة من الضمانات، لعله 5 من الضمانات حتى الآن ذكرناها. الضمانة السادسة، لاحظوا جيدا، تتكون من 3 بنود. البند الأول إلغاء الجندية الإجبارية. البند الثاني تقليص الجيش النظامي والاحترافي. البند الثالث تعميم التدريب التطوعي. هذه الثلاثة تشكل ضمانة من الضمانات، وإن كان يمكن كل واحد منها نعبر عنها بضمانة، لكن جمعناها تحت عنوان واحد فيما يتعلق بالجيش. 1، إلغاء التجنيد الإجباري. الآن في كثير من الدول هناك تجنيد إجباري لعامة الناس، هذا في رأينا خطأ ومدان عقلا وشرعا. أما شرعا لأنه من المسلمات الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم وحقوقهم، هذه قاعدة شرعية مأخوذ بعضها من القرآن الكريم وبعضها من السنة. الناس مسلطون على 3 أشياء: أنفسهم، أموالهم، حقوقهم. التجنيد الإجباري أو الإلزامي هذا هتك وخرق لحرية الإنسان، هذا ما يريد يروح للجندية، لما يجبر؟ هذا من الناحية الشرعية. من الناحية العقلية، التجنيد الإجباري ماذا يعني؟ يعني اتساع مساحة الجيش وكثرة أفراده، يصير الجيش 1,000,000 إنسان، 2,000,000 إنسان، 3,000,000 إنسان. الجيش كلما كبر وكلما توسع لأضر باقتصاد البلد، لأن هذا الجندي هو شنو؟ هو مزارع، رحل الجندية، هذا الجندي هو حرفي رحل الجندية، هذا الجندي هو طبيب، يعني الشاب يريد أن يدرس الطب، طبيب أو مهندس أو محامي، رحل الجندية سنتين أو أكثر أو أقل، عطل عن الإنتاج بنفس هذه النسبة. ماذا عطلنا البلد؟ عد كل البلد يعني كل الناس كل الشباب لازم يروحون للجندية. فإذا البلد مثلا نفوسه 100 مليون لنفرض، الشباب منا 40 مليون أقل أكثر، هؤلاء كلهم بالنتيجة لازم يروحون للجندية، يعني 40 مليون طاقة معطلة لمدة سنتين كل طاقة. فأي ضرر باقتصاد البلد يلحقه هذا؟ هذا أولا. إذن من جهة هذه الطاقة قد عطلت، من جهة ثانية هذا الشاب صار عالة على الآخرين، لأن هو ما قاعد يرزق نفسه بنفسه، إذن لازم ينفق عليه. من الذي ينفق عليه؟ أبواه. أو من الذي ينفق عليه؟ الدولة، من أموال الضرائب أو من أموال النفط أو ما أشبه ذلك، يعني صار عالة على الناس مرة أخرى، فقد عطل عن العمل من جهة، هاي خسارة، وقد أضحى عالة على الآخرين، خسارة ثانية. إذن إلغاء التجنيد الإلزامي. ثالثا إذا أريد نلاحظ تاريخيا، تاريخيا التجديد الإلزامي في العصر الحديث هذا ما إلى عمق في الزمن، وإنما أول من سنه في أواخر القرن 18 هو نابليون. نابليون قنن ووضع نوعا من التجديد الإلزامي على عامة الناس، فهو بدأ. الحلفاء من جهة ثانية أيضا كرد فعل عكسي قننوا التجنيد الإلزامي. إذن التجنيد الإلزامي ليس شيئا من فطرة الإنسان، على عكس الفطرة، ليس شيئا من الدين على عكس الدين، ليس شيئا من العقل على عكس العقل، لأنه يحطم الاقتصاد، وإنما هو بدعة، بدعة أحدثها نابليون في العصر الحديث. فليش كل الدول خاصة الإسلامية، يعني كثير من الدول تمشي على هذه البدعة؟ هذا من جانب. هذا ثالثا. ورابعا نقول حتى الآن قلنا أولا التجنيد الإلزامي مخالف لأن الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم. ثانيا مضر باقتصاد البلد أي إضرار. ثالثا حتى سندية تاريخية مائلة، وأنه مبتدعه فد مستبد اسمه نابليون. رابعا حتى في هذا العصر، في هذا العصر الحالي أيضا الكثير من الدول ليست الجندية الإجبارية أو التجنيد الإلزامي، فتشي كل الدول ماشية عليه حتى نقول إحنا أيضا نمشي وحشر مع الناس سعيد. لا، الكثير من الدول هذا النظام مو موجود فيها أصلا. حسب هذا التقرير مقسم الدول إلى 6 أقسام، إحنا قسم منا موطن الشاهد نذكره. يقول الدول التي لا يوجد فيها تجنيد إلزامي أو قسري، هاي الدول 123 دولة، ليس بالشيء القليل، فهذه الدولة الإسلامية مخل تكون من تلك الدول 123، ما اختلت أوضاع تلك البلاد، وذاكر أسماء تلك الدول ما علينا بالتفصيل الآن، يعني 61% من دول العالم ما فيها تجنيد إلزامي. هذا القسم الأول. القسم الثاني الدول اللي فيها الجيش، لكن الجيش يستخدم في الشؤون المدنية فقط وليس في الشؤون العسكرية، يعني ينشط في الشؤون المدنية، أو أن جنوده غير مسلحين، جندي غير مسلح بالمرة. هذه الدول 7 دول، يعني 4%. القسم الآخر من الدول، الدول التي فيها تجنيد طوعي أو اختياري غير إلزامي، هذه حسب هذا التقدير 14 دولة، 7%. لما لا نكون نحن من هؤلاء؟ هل هاي الدول اختل وضعها؟ لا، بالعكس. أيضا في الاتجاه المقابل هناك بعض الدول، ومع الأسف هذه دول إسلامية، ومنها ليبيا ومنها مصر ومنها دول أخرى، هذه التجنيد فيها يستمر، أولا فيها تجنيد إجباري أو إلزامي، ثم يستمر فترة جدا طويلة، يعني 18 شهر، في مصر 17 شهر، في ليبيا 18 شهر، في دول أخرى كذا من الأشهر، فوق سنتين أيضا أكو، وهكذا وأهل مجرة. هذه الدول هي أقلية 17 دولة، لكن مع الأسف الدول الإسلامية المعروفة قسم منها من هذه الدول، يعني أسوأ الأنواع، فيها تجنيد إلزامي خلافا لحريات الناس، وهذا التجنيد أقصى درجات المدد الموجودة في العالم للتجنيد الإلزامي في هذه الدول موجود. هذه الدول هي 17 دولة، يعني 9%. والحديث مفصل، نكتفي بهذا القدر. إذن من الضمانات إلغاء التجنيد الإلزامي، هذا بند. البند الثاني تقليص الجيش الاحترافي أو النظامي، حتى لو لم يكن إلزاميا، يمكن تكون الدولة ما فيها تجنيد إلزامي لكن الدولة تدفع رواتب جيدة، فالجيش بدل ما يكون 15,000 يكون 150,000، يكون نصف مليون، يكون مليون، أو تعطي مغريات أخرى في الرفاه وفي التأمين على الحياة أو التأمين الصحي أو غير ذلك، أو أي بعد من هذه الأبعاد من المغريات، منح، امتيازات، ترقيات إلى آخره. تقليص الجيش النظامي، حتى الجيش النظامي ينبغي أن يقلص لنفس الأسباب السابقة. البلد اللي فيه جيش من مليون يكفيه 10,000 في الواقع لا أكثر. لماذا؟ لأن الجيش كلما ضخم هذا خطر آخر يشكله. هذا الجيش عندما يتضخم يصير خطر على البلد. كيف؟ لأن هذا الجيش أن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. إذا الحاكم المستبد شاف وراء جيش مليونين أو مليون، طبعا يطمع في أن يسحق العبادة والبلاد وأن يظلم ويتكئ إلى جيش عرمرم. أما إذا جيش 10,000، ب10,000 هو ما يقدر يخضع الناس قسرا، فطوعا أو نتيجة سيضطر لكي يحكم بالعدل لا بالقهر والقسر. إذن هذه مسألة جدا مهمة. الجيش العرمرم، الجيش الكبير، خطر على البلد، اقتصاديا قلنا مضر، سياسيا أيضا يشكل خطورة حقيقية. إذن لتكون الجيوش مختصرة، يمكن أن يقال بأن هذه الجيوش إذا كانت مختصرة أو قليلة فكيف نواجه الأعداء الخارجيين؟ نقول أولا هاي الدول اللي شفناها الدول الاستبدادية عادة ما تواجه الأعداء الخارجيين اللي هو الاستعمار، وإنما تواجه إخوتهم، يعني تصير حرب بين هذا البلد الإسلامي وذاك البلد الإسلامي. فهذه الجيوش لم تستخدم عادة لمواجهة الدول المستعمرة والمستكبرة، بل هذه الجيوش عادة تكون مرتبطة بتلك الدول، وهذه الدولة الإسلامية تحارب تلك الدولة الإسلامية، أو هذه الدولة المستبدة تحارب تلك الدولة المستبدة. من المتضرر؟ من المسحوق؟ عامة الناس. من المنتفع؟ هذا المستبد في رأيه وفي نظره. إذن أولا هذه الجيوش عادة لا تستخدم استخدامات وطنية حقيقية شرعية عقلائية، وإنما تستخدم استخدامات ظالمة. من جهة أخرى البند الثالث يحل المشكلة. ما هو البند الثالث الذي أشرنا إليه؟ قلنا البند الأول إلغاء التجنيد الإلزامي والإجباري، البند الثاني تقليص الجيش النظامي أو الاحترافي، هذا البند الثاني. البند الثالث تعميم التدريب التطوعي، هذا يحل المشكلة. تدريب تطوعي لعامة الناس، هذا قانون إسلامي، أن عامة الناس بالطوع في ميادين عامة أو في المعسكرات يتدربون على السلاح بدون أن يكون هناك توظيف من الدولة أو راتب، لا يروح مثل بقية الأشياء التي يقوم بها الناس. هذا أيضا من المجالات المفسوحة لهم، أن عامة الناس يشوقون بأن يتدربوا تدربا طوعيا على السلاح. شنو فائدة هذا؟ فائدة هذا أولا هؤلاء جميعا عند خطر خارجي استعماري هم جنود تحت الطلب، يعني الشعب كله مدرب. ومن جهة ثانية هم بالفعل ليسوا أداة وآلة بيد الحاكم المستبد، مو موظف، هو مزارع ويتدرب أحيانا، هو بقال ويتدرب أحيانا، هو جامعي أو أستاذ جامعي ويتدرب أحيانا. هذا هو المنهج الإسلامي الصحيح، ولو هذا المنهج كان قد طبق لكانت قبضة الدكتاتوريات قد خفت بشكل غريب على الشعوب المقهورة. وهذا المنهج هو الذي يدعو إليه الإسلام. أنقل لكم بعض الروايات باختصار لأن هذا البحث بحث مفصل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم يعني كم واحد فقط؟ يشمل الجميع، أمر عام للجميع. ومن رباط الخيل الرسول يقول الرامي، أعدوا لهم يعني الرامي، تفسير بالمصداق. وعنه صلى الله عليه وآله قال: علموا أبناءكم الرمي والسباحة. علموا أبناءكم يعني بأجمعهم. وفي رواية أخرى: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث، في تأديبه للفرس ورميه عن القوس، فإنهن حق، ألا إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، يعني ثلاثة أشخاص، عامل الخشبة والمقوي به اللي يدفع فلوس ويكون ظهير، والمقوي به في سبيل الله، والرامي به في سبيل الله. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: الرمي سهم من سهام الإسلام. هذه الروايات لها حديث مفصل، لكن هذا المقدار نكتفي به. إذن من الضمانات هذه بنود الثلاثة بالنسبة إلى الجيش. ننتقل الآن إلى ضمانة أخرى من الضمانات، وهي صناعة الموازي الشعبي للجيش، وهذا جدا مهم، وهو العشائر. صناعة الموازي الشعبي للجيش. العشائر ينبغي أن تكون مسلحة، ليس فقط الجيش مسلح، وإنما العشائر تكون أيضا مسلحة. الاستعمار والدول المستبدة ضد تسليح العشائر بشكل رهيب، يقولون يلزم منا كذا والفوضى والتخريب، لكن الواقع لا. الاستعمار يريد جيوشا بيده، العشائر ليست بيد الاستعمار عادة. الدول المستبدة تريد جيوشا بأيديها، العشائر هي الموازن الطبيعي للجيش، وهي المدافع الطبيعي للعلماء وعن العلماء. نحن نرى بأن من الضروري أن يكون هنالك موازن طبيعي للجيش اللي هو اسم العشائر. لماذا؟ للأسباب التالية باختصار. أولا، لأن العشائر هي صناعة طبيعية، أنصح هذا التعبير، يعني العشيرة مثل العائلة. شلون العائلة بنية طبيعية قررها الله تعالى في البشر، العشيرة أيضا العشيرة نفس العائلة اللي كبرت واتسعت وامتدت، كانوا عشرة صاروا ألف، صاروا عشرة آلاف. هل يصح أن يقول الإنسان في العوائل هواية مشاكل أكو، وكثير من الآباء يظلمون، كثير من الأمهات يفعلن كذا؟ إذن خل ننسف العوائل، إذن خل نلغي نظام العائلة. لا لا، بالعكس، لازم العائلة تبقى وترشد. العشائر لو فرض أن فيها إشكالات ينبغي أن ترشد وتنزه، لا أن تحذف وتقصقص أجنحتها ويلغى دورها. العشائر في الواقع كانت هي السند لكل نهضة ولكل أمة وللمراجع. السيد البروجردي من باب المثال رضوان الله تعالى عليه، عندما شاه إيران كان يريد أن يفرض نظاما غربيا بالقصر على الناس متكئا إلى قوة الجيش، السيد البروجردي كان يتكئ إلى قوة، إضافة إلى القوة الغيبية والمعنوية، كان يتكئ إلى قوة عشائر الألوار، يمكن مليونين كانوا مسلحين. الشاه كان يخاف منه، كان يقف عند حد، قوة في مقابلها قوة. إذن العشائر تركيبة طبيعية إلهية كالعائلة، هي أوسع من العائلة، هذا أولا. ثانيا، لقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. العشائر إذا كانت مسلحة يصير توازن طبيعي مع الجيش، إذا هذا التوازن اختل الدكتاتور يستطيع أن يفرض قبضته الحديدية على الناس. ولأسباب أخرى كثيرة، منها أن الجيوش عادة ترتبط بالاستعمار، إما أن الاستعمار قد صنعها جيوش الدول المستبدة، أو أنها إذا لم يصنعها الاستعمار بعدين ترتبط بالاستعمار، إما بشكل أحلاف أو عن طريق شراء أسلحة أو عن أي طريق آخر. الحديث عن العشائر وعن الجيش في هذه النقطة حديث مفصل، وكنا نريد أن ننتقل أيضا إلى نقطة أخرى، لكن يبدو أن الوقت قد ضايقنا. النقطة الأخرى هي إشارة إلى ضرورة دمج الجيش في الشعب عن طريق إشراك الجيش في برامج خدمات وبرامج صحية وبرامج زراعية وغيرها، وله تفصيل نتركه للمستقبل إذا وفق الله سبحانه وتعالى.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
سيدنا الجليل، إذا لم يكن نظام الحكم إسلاميا في دولة غالبيتها الغالبة من المسلمين، فهل من الممكن الانتقال إلى حكم الإسلام فورا دون التدرج في الوصول إلى ذلك؟ وما هي حدود التدرج وآلياته؟
هذا السؤال جيد، أنه هل تطبيق قوانين الإسلام فيما لو استلمت فئة نزيهة مؤمنة أزمة الأمور، هل تطبق الإسلام بكافة قوانينه في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والحقوق فورا أم بالتدرج؟ سواء كانت نضيف الأغلبية مسلمين كانوا في ذلك البلد أم لم يكونوا. نقول في الإجابة على هذا السؤال هناك رؤوس نقاط والحديث مطول، منها أن التكاليف منوطة بالقدرة، هذا واحد. حدود قدرة الإنسان والقائمين بالحكم ما هي؟ هذا في متن الواقع، أما أن يكذبوا هذا أمر آخر. الإنسان مكلف على حسب حدود قدرته. إذا كان من المقدور، هاي نقطة، هناك نقاط أخرى طبعا، كان من المقدور التطبيق الدفعي لكل القوانين وبدون مضاعفات سلبية، فطبعا التطبيق الدفعي هو المطلوب. لكن عادة التطبيق الدفعي، التغيير الدفعي لا يكون مقدورا عادة، إلا إذا كانت هنالك خصوصيات خاصة في ذلك المجتمع أو في أولئك القائمين. إذن أولا حدود القدرة ينبغي أن يراعى، ثانيا الانعكاسات السلبية القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى لتطبيق هذه القوانين الدفعي ينبغي أن تراعى. فإذا كانت هناك انعكاسات سلبية أشد سوءا من فوائد تطبيق القانون، يعني يدخل الأمر في باب الأهم والمهم وفي باب التزاحم هذه التكاليف. مثل مثال واضح الآن، مثل إذا واحد في أسرته عند شاب مثلا يسمع الأغاني، ابنه لا سمح الله، فيشوف بأنه إذا يريد يتشدد معه في هذه القضية ويعاقبه، فهذا الابن أصلا يمكن يهرب من البيت، وبدل ما يبقى تحت رعاية الأسرة وبالتدريج يحاولون يقتلعون من هاي العادة أو المخدرات إذا كان مدمن على المخدرات، يمكن أصلا يروح يطلع برا ويلتحق بعصابة أو بجماعة، فراح يتحول إلى بؤرة للفساد والإفساد. إذن النقطة الأولى حدود القدرات، النقطة الثانية هي ملاحظة الآثار والنتائج السلبية والإيجابية طبعا القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، الموازنة بين مجموع ذلك، هذه أيضا قضية من القضايا. القضية الأخرى حدود القدرة، أيضا ينبغي أن يكون هنالك إعداد لها، يعني واحد ما يستطيع أن يتعلل بحدود القدرة أن قدرتي هي هكذا لعدم الإعداد المستقبلي، وبتعبير آخر مثل الجاهل القاصر والمقصر، إذا جاهل كان مقصرا يستحق العقوبة لو خالف، أما الجاهل القاصر لا يستحق. شخص كان يستطيع أن يعد لهم ما استطاع من قوة علمية فكرية اقتصادية لم يعد، يعني في الحوزات العلمية أو في الأحزاب أو ما أشبه ذلك، المفروض أن تعد كفاءات هذه بمقدورها تطبيق قوانين الإسلام في البلد، إذا لم تعد ثم عندما استلمت أزمة الأمور تقول أنا ما أقدر، لا أستطيع لأنه ما عندي الكفاءة أصلا، ما أعرف أنا قوانين الإسلام بالتفصيل ما هي أو آليات تنفيذها شنو، هذا لا يدفع عنهم الغضب الإلهي والعقوبة الإلهية. إذن الإعداد المسبق أيضا من الشروط، لو الشخص حقيقة ما كان يستطيع أن يعد إعدادا مسبقا أو أعد لكن حدود قدرة الإعدادية ثم قدرة الفعلية كانت بهذا المقدار، عندئذ يكون التدرج بنفس النسبة، هذا أيضا ضابط من الضوابط. الضابط الآخر أو النقطة الأخرى هي أن التطبيق التدريجي التدرج طبعا لا يخفى أمر عقلائي مقتضى الحكمة قد يكون فيما لو لم يستطع التنفيذ الدفعي، مثل شفاء المريض، واحد إذا استطاع أنه بحبة واحدة يشفى من مرض السرطان بدون مضاعفات خطيرة أخرى طبعا هذا هو اللازم، لكن إذا ما يمكن البدن ما يتحمل هذه الحبة الواحدة، يعطى 50 حبة طوال 50 يوم مع أنه يتأذى، يعني يتأذى من استمرار عشعشة السرطان في بدنه. الضابط الآخر وهو ضابط مهم جدا أن يكون التغيير في برنامج العمل، يعني هذا التدرج لا يتخذ شعار وذريعة لكي تتحول العناوين الثانوية إلى الأصل. التدرج عنوان ثانوي، الأصل ما هو؟ الأصل هو أن تطبق القوانين في الاقتصاد في الزراعة الإسلامية، يعني القوانين الإسلامية في الاقتصاد في الزراعة في الاجتماع في الحقوق دفعة واحدة، لكن إذا بالفعل ما نستطيع أن نطبقها دفعة واحدة بالتدريج، لكن شرط أن لا يتحول التدريج إلى شعار أجوف وكاذب لتبرير الاستمرار على العناوين الثانوية أبد الدهر كما هو ديدا الحكومات، أيضا هذا ضابط من الضوابط. والطريق لذلك أن تجتمع كما يقول السيد الوالد الله يرحمه ثلة من العلماء الأعلام من الحوزات العلمية وثلة من الأساتذة أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات، وهؤلاء يقومون بدراسة قانون قانون وسبل تنفيذه وآلياته وهل يحتاج إلى تدرجية أو لا وما أشبه هذا، يدرسون الموضوع والحكمة. إضافة إلى ضابط آخر أن يكون ذلك بأجمعه تحت نظر شورى الفقهاء. والحديث طويل لكن هذه بعض الإشارات.
سيدنا الجليل، إبان حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، تظاهر البعض لإرجاع السماح بصلاة التراويح التي ألغاها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باعتبارها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد وافق عليه السلام على مطالب المحتجين. هل هذا يعني أن الدين يعطي الحرية في الدولة أولوية على أحكام الدين؟
هذا السؤال أيضا سؤال جيد، والسؤال له امتداداته وأبعاده، ولا يمكن في هذه العجالة الإحاطة بكافة جوانب الموضوع، لكن نذكر بعض الإضاءات المهمة في هذا الحق. نقول هناك عدة نقاط ينبغي أن تراعى وتلاحظ في هذه القضية. النقطة الأولى هي أن الحرية هي قيمة من القيم وليست قيمة مطلقة، هناك قيم أخرى إلى جوار الحرية مثل قيمة العدل، مثل قيمة الشورى، مثل قيمة الأخلاق الفاضلة. إذن ليس الأمر، احنا ندعو إلى الحرية لأن الآية الكريمة تقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لكن الحرية ليس بأي ثمن. هل الحرية لو أطاحت بالعدالة نقبل بها؟ لا نقبل بها. يعني ناس يخرجون في مظاهرة ويطالبون بشنو؟ بلا إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، وإنما يطالبون بالظلم، يعني يقولون نحن نطالب الدولة أو البرلمان بأن يسن تشريعا بأنه يحق للأزواج أن يضربوا زوجاتهم حتى الإغماء مثلا. أكو بعض القبائل المتوحشة أو بعض الشعوب متخلفة، الحرية لها قيمتها بلا شك، لكن العدل أيضا له قيمته، ليست كل حرية مبررة. إذا الحرية اصطدمت بالعدل هذه الحرية حتى العقلاء يشوفون بأنه ماكو مجال لها طبيعيا. إذن هناك إلى جوار قيمة الحرية قيم أخرى أيضا، هذا واحد ينبغي أن تراعى. وهذه القيم الأخرى هي كثيرة جدا أشرنا لبعضها، وهذا البحث في نقطة ثانية يتعلق بمقاصد الشريعة والموازنة بين مقاصد الشريعة، لأن كل قيمة من القيم في باب التزاحم، هذه القيمة لو تزاحمت مع تلك القيمة أيها أهم؟ هذه يضحى بها لتلك أو تلك لهذه؟ مثال آخر الحرية والشورى لو تزاحم، يعني إذا عامة الناس قالوا الأكثرية صوتوا على إلغاء الانتخابات وعلى انتخاب حاكم مستبد كصدام أو كالحجاج أو كهتلر، هتلر عامة الشعب الألماني كان يقبله كما يبدو أو كما يقال، فهنا أكو اصطدام بين قيمة الحرية وقيمة الحرية، يعني الحرية تريد أن تلغي نفسها، ما الذي تصنع؟ هذه جدلية مبحوثة في محلها وهي مهمة، وكذلك سائر مقاصد الشريعة أو الأوامر الشرعية الأخرى في الأخلاق وفي الوظائف الدينية بمختلف ألوانها وأشكالها. النقطة الأخرى، النقطة الثالثة في هذا المساق، أنه ينبغي أن نفرز الملفات أيضا، ملف الأقليات ملف آخر، الأقليات لها أن تدين بدينها من دون أن يفرض عليهم قانون البلد الحاكم، يعني الأكثرية هنا مسلمة، الأكثرية قد يكونون الشيعة فرضا أو سنة أي شيء كانوا، لا يفرضون على الأقلية المسيحية أو الأقلية اليهودية أو البوذية قوانينهم في الأحوال الشخصية، النظام العام سيال، نظام المرور للجميع كما هو واضح مثلا، لكن الأحوال الشخصية تختلف على تفصيل مذكور في الفقه، والوالد الله يرحمه وأيضا الفقهاء ذكروا كثيرا من هذه المباحث في كتبهم المختلفة، الوالد في الفقه القضاء، الفقه الدولة الإسلامية، الفقه السياسة وغيره، متطرق لهذا البحث في موسوعة الفقه المعروف. هذا أيضا عنوان من العناوين. إطار آخر من الأطر، ينبغي أن لا يحدث هناك خلط بين حرية التظاهر وحرية التعبير عن الرأي وحرية إلغاء القوانين، يعني حتى لو قلنا بأن هناك سلسلة من القيم، هذه القيم مثل العدل هي أهم من الحرية، يعني لا تستطيع الحرية أن تبرر الظلم، ظلم الوالد ولده أو ظلم الحاكم شعبه أو أي شيء آخر، ظلم الإقطاعي مزارعيه، لكن هذا لا ينفي أن تكون لهم حرية التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، خلوا يعبر عن رأيه، فرضا لو كان الحاكم على حق وأكثرية الناس على حق وعلى عدل، هناك أقلية معارضة في الإطار الشرعي المعروف اللي أيضا الوالد اتطرق لهذا الإطار في كتاب الفقه السياسة وغيره، لهؤلاء الناس أن يعبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، إذن كون رأيه على خلاف قانون الدولة لا يسوغ منعه من إظهار رأيه وما أشبه ذلك، هذا أيضا ضابط من الضوابط. الملاحظة الأخرى التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار أو إحدى الأطر أو إحدى البنود في هذه المعادلة، ينبغي أن تلاحظ أيضا مختلف مباحث باب التزاحم في آخر الأصول ومختلف مباحث الأهم والمهم اللي هي قاعدة عقلائية وشرعية، لكن في الإطار الذي رسمه الشرع أيضا، وأيضا ينبغي أن تلاحظ مختلف التزاحمات الحالية والمستقبلية، يعني أفقيا ينبغي أن يلاحظ هذا قيمة الحرية بسائر القيم، في عمود الزمن أيضا ينبغي أن تلاحظ بأجمعها، فلو لوحظت بأجمعها هذه الأمر راح يكون أسهل وأفضل. زد على ذلك الضوابط السابقة التي ذكرناها، أن تشخيص المصاديق في باب التزاحم يعود إلى أهل الخبرة من الفريقين، من الطائفتين، من علماء ومن أساتذة الجامعة، وتحت نظر شورى المراجع.
سيدنا الجليل، كانت حادثة بني جذيمة وما فعله خالد بن الوليد في ظل دولة الإسلام، كيف نفهم اكتفاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالبراءة من فعله دون إقامة الحد عليه، وما أثر ذلك في التنظير للدولة الإسلامية اليوم؟
الجواب على ذلك في باختصار أنه أولا للحاكم الشرعي العفو، حق العفو، فحتى لو جنى جان فإن للحاكم أن يعفو، هذا أمر من الأمور. ومن مبرراته أن الحاكم يريد أن يطبق هذه القوانين بالحكمة، فلعله يرى أن العفو أجدى وأنفع لاستقرار البلاد، لعله يرى أن العفو أجدى وأنفع لاستقامة الشخص نفسه، لعله إذا ما عفي عنه أصلا يثور ويبدأ يخرب أكثر فأكثر، شرط أن يكون حاكما شرعيا جاي بالانتخابات وله الكفاءة الصحيحة، وليس تبريرا لأجل أهوائه الشخصية، لأن هذا هو صديقه، هذا الإنسان الذي مثلا اخترق وخالف قانونا من القوانين. وبالشروط السابقة أن تكون يعني التشخيص أن يكون في ذلك للمرجع الجامع للشرائط مع نظر شورى الفقهاء. إذن الفقيه له العفو، هذا الشيء واضح، وفي الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لولا قومك حديث عهد بالإسلام. إذن ملاحظة الأهم والمهم أمر عقلائي لكن له أطره الطبيعية.
سماحة السيد، قول سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في عاشوراء: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. السؤال لسماحتكم: إذا كان المجتمع في حال لا يكون له فيه دين ولا يخاف يوم المعاد، هل من الممكن أن تكون الحرية السبيل للتعايش الأهلي السلمي وفي الوقت نفسه طريقا لحفظ الدين والفضيلة في المجتمع، أم أن للحديث الحسيني الشريف معطيات أخرى؟ أرجو تبين ذلك مفصلا.
الحديث أيضا حول هذه الكلمة المباركة عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام طويل، لكن نختصر نقول الإمام الحسين عليه السلام عندما يقول إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، ماذا تعني أحرارا؟ هاي النقطة مفصلية أو مفتاحية، والحديث حولها طويل، لكن باختصار نذكر جانبا من الجوانب. كونوا أحرارا أي أحرارا من أسر الشهوات، كونوا أحرارا أي أحرارا من عبودية السلطان الجائر. واحد ما يقدر يفسر الحرية على هواه، يقول أنا حر إذن أروح أسرق لا سمح الله، أو حر إذن ينتهك حرمات الناس وأعراض الناس يتعدى على أعراض الناس، أو حر يهندس شركته على ظلم موظفيه، لا ما ألحق. كونوا أحرارا في دنياكم، الحرية من أسر الشهوات، الحرية من هوى النفس، الحرية من عبودية غير الله سبحانه وتعالى، التحرر عن عبودية السلطان الجائر والخضوع له. إذن الحرية بهذا المعنى من المستقلات العقلية، وهي قيمة حقيقية من القيم. فإذا كان هناك بلاد مو مسلمين زين، لم يكونوا متدينين بالدين الإسلامي، أو كانوا مسلمين لكن ما كانوا يخافون المعاد، والعياذ بالله كانوا مسلمين فساق أو الحكام، نقول له على الأقل كن حرا في دنياك، لا تكون عبد لهذه الأهواء من بطن وجنس وما أشبه، أموال الناس تصرفها على شهواتك وملذاتك في القصور الفاخرة وفي كذا وأشبه ذلك. إذن هذا أمر معقول وعقلائي وصحيح، الحرية بهذا المعنى الواسع الإنساني والإسلامي والعقلي. بعد ذلك نقول نعم، إذا كان هنالك بلد ما في إسلام وما في القوانين الإسلامية الصحيحة، ليس في الحدود والتعزيرات اللي بعض الدول الجائرة تريد تبرر شرعيتها بتطبيق هذه الحدود والتعزيرات، لا، أين قوانين الإسلام في الزراعة، في الاقتصاد، في الصناعة التي تنهض بالبلد، في الحريات اللي تحرر الطاقات وتخلي الكفاءات تبدع، وقد أشرنا لذلك سابقا. نحن نقول إذا كان هنالك بلد ما في قوانين الإسلام، يعني لم يعمل فيه بقوانين الإسلام، أو كان هنالك بلد لأنه ليسوا مسلمين، أو كانوا مسلمين إلا أنهم لم يلتزموا بالقوانين لأنهم لا يخافون المعاد، نقول كونوا أحرارا في دنياكم. هذه الحرية لو وفرتوا مثلا حرية إظهار الرأي، حرية الحوار، هذه الحرية نعم هي لصالح الحق والحقيقة، لأنه في أي مكان فسحت المجال لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولأتباع أهل البيت عليهم السلام لكي يعربوا عن معتقداتهم ويدافعوا عنها بالحكمة والكلمة الطيبة، تشوف بأن الحق يتقدم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك شنو؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن في الدول الغربية كمثال هذه الحريات، الإنسان المؤمن يستطيع أن يستثمرها أفضل استثمار في الدعوة إلى الله وإلى الحق وإلى العدل وإلى قوانين الإسلام كافة في فروعها وفي تفريعاتها اللاحقة مثل الأحوال الشخصية. والحديث في هذا الحقل طويل، لكن الوقت قد أتى علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم لكي نكون من الذين يعملون بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.